بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر صفر لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 61 بعد 200: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. ولهذا قال الله تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أولا، كما تلاحظون، هذه الآيات الآن جاءت بضرب المثل في مسألة الإنفاق والحث عليه ابتداء، ثم بيان عظيم أجره عند الله عز وجل، ثم بيان شروط صحته، أو نقول بيان مفسداته وكيفية علاجها. ثم ضرب الله عز وجل مثلين لمن ينفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ولمن ينفق في غير ابتغاء مرضات الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن هذه صورة متكاملة عن مسألة الإنفاق في سبيل الله عز وجل. لكن لو نظرنا إلى الآيات التي قبلها، فإنها تتحدث عن البعث واليوم الآخر، والآيات التي قبلها تتحدث عن عظمة الله، والآية التي قبلها تحث على الإنفاق، والآية التي قبلها تتكلم عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم المقطعين اللذين يتكلمان عن الأمم السابقة وحذرهم من الموت وعوامل النصر والثبات، وبينهما مسألة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فعجيب شأن هذا القرآن، الكلام على النفقة في سبيل الله ابتدأ من أول السورة، أين ومما رزقناهم ينفقون، فجعله صفة لازمة للمؤمنين الناجين، واستمر هذا في ثنايا الآيات إلى أن وصل إلى هذا المكان الذي نحن فيه الآن. ودخل بينهما بين هذه الآيات التي تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله آيات كثيرة وأحكام كثيرة. أنت الآن وأنت تقرأ القرآن لا تحس أنه خرج من موضوع إلى موضوع أو انتقل، يعني لا تحس بالفرق، لا تحس بالبينونة، لست كأنك انقطعت من شيء ودخلت في شيء آخر جديد. نحن الآن لما يخرج الصيف ويدخل الشتاء نحس بالفرق، ويمرض الناس ويحصل لهم تألم، وفي الكلام أشد، وفي الكلام أشد. لو حدثتك الآن مثلا كمثال عن مكة، وجالس أصف لك في مكة وما في مكة من أخبار وأشياء، ثم فجأة انتقلت بالحديث من الكلام على مكة إلى الكلام عن قاع البحر، تقول هذا يخلط الخل بالزيت، إيش دخل هذه في هذه؟ واضح؟ لكن أنت تقرأ القرآن وتجد أنه ينتقل من موضوع إلى موضوع ومن حكم إلى حكم آخر مغاير له في الباب، فيتكلم عن الصلاة ثم يتكلم عن الطلاق ثم يتكلم عن الخوف من الموت، أو نقول الإيمان بالقضاء والقدر والحذر من الموت، ثم يتكلم عن الإنفاق في سبيل الله، ثم يتكلم عن عوامل النصر والثبات. هذه موضوعات وأبواب مختلفة، ومع ذلك أن تقرأها وتحس أن فيه بينها علاقة وارتباط، وأن هذه العلاقة والارتباط وثيقة. ولذلك لو أردت أن تعود إلى صياغة الآيات التي ذكرت فيها النفقة من أول السورة إلى هنا، ستجد أنها في كل موطن تتناسب مع الموضوع الذي ذكر قبلها والموضوع الذي ذكر بعدها. فهمتم هذا؟ فلما تأتي آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بين قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وبين قصة عوامل النصر والثبات، ما الذي تفهمه؟ أن من إيمانك بالقضاء والقدر ومن نصرك وثباتك ماذا؟ تخلصك من شح نفسك، تخلصك من شح نفسك. وكيف يكون هذا؟ لا يمكن أن يكون إلا ببذل المال في سبيل الله عز وجل. ولم يقل هناك أخرج المال في سبيل الله مثل ما قال هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وإنما قال هناك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فكأنه ينتزع المرض من نفسك انتزاع. الآن يتكلم عن الحذر من الموت، ويتكلم عن عوامل النصر والثبات والجهاد في سبيل الله، ليس كذلك؟ بينهما تأتي آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذه مثل العملية الجراحية، هذه الآية مثل العملية الجراحية، لا يمكن، لها ارتباط بما قبلها ولها ارتباط بما بعدها، لا يمكن أن تكون ممن يؤمن حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر حتى تتخلص من شح نفسك، ولا يمكن أن تكون منتصرا في الجهاد في سبيل الله وفي القتال وفي المعركة وقويا ثابتا إلا إذا انتزعت شح نفسك. فما فر أولئك من الموت إلا بسبب شحهم بأنفسهم، وما فر هؤلاء من الجهاد في سبيل الله مع طالوت الذي بعثه الله لهم واختاره لهم ليكون قائدا لهم إلا من شحهم بأنفسهم. وأولى درجات التخلص من الشح هي الإنفاق في سبيل الله والعفو عن الناس، ولذلك قال إن الله يحب المحسنين، مطلق الإحسان، وليس فقط الإحسان بالمال، لكن الإحسان بالإيمان بالمال هو الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى لكي تكون محسنا مطلقا وتتخلص من شح نفسك. واضح يا مشايخ؟ الآن فهمتم؟ واضح؟ طيب لما تأتينا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم تأتي بعدها أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا لن أجيب، أتركها لكم. طيب ننتقل للمقطع الذي معنا. قال الله سبحانه وتعالى هنا، أنا أستطيع أجيب لكن لن أجيب، أريد تفكرون فيها مثل ما فكرت لكم أنا في الأولى، وتبحثون في كلام المفسرين وستجدون شيئا عجيبا. هذا يسمى علم المناسبات أو علم الارتباط، تناسب الآيات بعضها مع بعض، تناسب الأحكام بعضها مع بعض، علاقتها ببعض. وهذا ذكرته لكم سابقا، هذا من الإعجاز في تشريع الله عز وجل عموما وفي القرآن خصوصا. الآن القوانين الوضعية أو ما يسمى بالدساتير، جميل، هي أنظمة وجميلة، نحن لسنا ضدها، لسنا نقول أننا ضد وضع قانون أو يعني دستور أو نظام يضبط حالات الناس ويميز ما لك وما عليك، لا بالعكس نحن نؤيد هذا. لكن لاحظوا بشرط لا يكون طبعا فيها ظلم وأن تكون مبنية على العدل، يعني لنا قيم علمنا إياها في الإسلام لابد أن تكون موجودة، لكن لما ننظر إليها نجد أنها جافة، إذا كان كذا فكذا، وإذا كان كذا فكذا، وإذا كذا فكذا، ومن فعل كذا عليه كذا، ومن صح. القرآن الآن يعطيك الأوامر والنواهي والزواجر، ومع ذلك يطعمها هذا التطعيم العجيب، فيعالج شيء في نفسك جسماني، ويعالج شيء روحي، ويعالج شيء سلوكي، ويعالج مع أنه يعطيك الحكم، مع أنه يعطيك الحكم في نفس الوقت، وهذا لا يمكن أن يكون لغير القرآن. ثم تأتي بلاغة السنة بعد ذلك، وأما غيرهما فنادر جدا أن تجد ذلك فيه، وإنما يحفظ للرجل الحكيم البليغ الجهبذ كلمات معدودة. فتجدون الكلمات مثلا التي تحفظ عن أبي بكر مثلا أو عمر أو عثمان أو علي أو عمر بن عبد العزيز أو غيرهم أو الحسن البصري أو غيرهم من حكماء الإسلام وفقهاء الإسلام، يعني ناس متأثرين أيضا بالقرآن والسنة، ومع ذلك تجد أن الكلمات التي لهم في هذا الإطار معدودة، فكيف بغيرهم؟ فهمتم؟ إيه؟ فهذا لا شك أنه من خصائص أسلوب القرآن الكريم، وهو جملة يعتبر من الإعجاز في التشريع سواء في القرآن أو في السنة. الآن الله عز وجل لما ذكر الإحياء والإماتة والإيمان باليوم الآخر، أنا أسألكم، ما الذي يجعل الإنسان يحب الدنيا؟ أليس شحه بنفسي؟ أليس شحه بنفسي؟ هذا هو. فالذي يجعله يهرب من الآخرة وينكر الآخرة وينكر البعث هو أنه كما قال الله عز وجل، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طيب يا ربي ما العلاج؟ إن إلى ربك الرجعة. جميل، قد تقول لي كيف أتخلص من هذا عمليا؟ أول ما تتخلص به هو أن تنفق المال في سبيل الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة قال ثلاث كلمات: أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهمتم يا مشايخ؟ إيه؟ فأهم ما يتخلص به الإنسان من شح نفسه هو الإنفاق، ولذلك الله عز وجل لما وصف الأنصار كما نقول يعني أراد أن يظهرهم لنا بالصورة المثالية، قال إيش؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني الإنسان يحس بالظمأ أو يحس بالجوع من خاصرته، ومع ذلك ينفق. ولذلك نقول لكم يا أخوان، لا تنظر إلى النفقة التي أنت أنفقتها، لا تقول ريال ماذا يصنع بهذا المسكين، أو ريال ماذا يصنع بهذا المسجد، أو ريال مثلا ماذا يصنع بهذا الشيء الذي هو من سبيل الله. هو يصنع بك أنت أولا، قبل أن يصنع بالمسجد، وقبل أن يصنع بالفقير، وقبل أن يصنع بذلك المشروع. فهمتم يا مشايخ؟ فالنفقة ليست فقط لسد حاجة ذلك الفقير أو تلك الجهة، وإنما هي ابتداء لتخليصك من مرض خطير، وهو الذي يؤدي بك إلى الاستكبار، ويؤدي بك إلى الكفر والجحود ونسيان الحقوق، ويؤدي بك إلى الظلم، ويؤدي بك إلى أشياء كثيرة. ولذلك الله عز وجل قال: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله بما تعملون خبير. فالقضية هي ما يقوم بقلبك أنت ابتداء، ومما يعينك على إقامة ذلك بقلبك هو أن تخرج المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى. هنا يكون تعلقك وقلبك بالله أكثر مما في يدك، سواء كان عندك مليون ولا ما عندك شيء. واضح مشايخ؟ الآن هذا الترتيب الذي أنتم ترونه في الآيات هو الذي يعلمكم هذا، فتأملوه. الله عز وجل لماذا يدخل آيات النفقة بين آيات التي يتحدث فيها عن البعث والإيمان باليوم الآخر؟ واضح؟ ولذلك الوليد ماذا قال في سورة المدثر؟ والله أنتم صرتوا تنسون كثير. طيب، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر. طيب قبلها ما وصفه، ما وصفه ذلك الرجل؟ لا، ليس الذي في آخر السورة، في أول السورة. أيوة، جزاك الله خير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، يعني ليس الأمر كذلك، إنه كان لآياتنا عنيدا. ما زاده هذا المال، ولا زاده هذا البنين، ولا زاده هذا الجاه الذي أعطاه الله عز وجل إياه، إلا طغيانا وبعدا عن آيات الله. فهمتم يا مشايخ؟ وما هو القدر المشترك الذي يجمع هذه الأشياء؟ هو الشح. ولذلك لا داء أدوأ من البخل، ولا مرض أشد من الشح. لا داء أدوأ من البخل، ولا يمكن أن تجد إنسانا يعني عالما تقيا لله عز وجل، حتى لو لم يكن عالما يكون تقيا لله عز وجل ويكون بخيلا أبدا. فالبخل يوقع في الرداء ويوقع في الشح، ومن تملكه الشح والبخل والعياذ بالله عز وجل ظلم وبغى واعتدى ومنع الحقوق، وهنا يصبح قلبه أسود والعياذ بالله عز وجل، وأخلاقه سيئة كقلبه وأشد، ولا تزيده إلا قسوة. وإذا ذكر بآيات الله شمخ بأنفه، يظن نفسه أنه أعلى، وما علم المسكين أنه ليس بشيء أمام قدرة الله عز وجل وقهره وملكه، وأنه غير خارج عن حكم الله شاء أم أبى. طيب، أنا ما أريد أغرق لكم في هذا لأنه هذا ليس من شأننا، لكن حتى تعرفون علم من علوم القرآن يسمى الارتباط أو المناسبات، وعلة الأحكام الشرعية التي تختم بشيء أو تذكر بعد شيء أو يذكر قبلها شيء، فيعرف الارتباط بينها. وهذا مفيد جدا، سواء في معرفة التفسير اللي هو المعنى، كشف المعنى، أو كذلك ما يترتب عليها بعد ذلك من أحكام استنباطات. فهمتم؟ فإنها مرتبطة بهذه الأشياء ارتباطا جيدا. وتجدون من المفسرين كما ذكرنا سابقا عن ابن كثير رحمه الله من يجيد الربط، وتجدون من المفسرين أحيانا من يتكلف ويأتي بأمور غريبة أو عجيبة أو ربما بعيدة أو فيها في النظر فيها صعوبة، فهذا ليس شأنه، وإنما يتلمس منها ما كان ظاهرا والنص يدل عليه، وكذلك أيضا تعضده عموم النصوص وتدل عليه أيضا مقتضيات اللغة العربية. طيب، هنا ابن كثير رحمه الله يقول إن هذا مثل ضربه الله عز وجل لتضعيف يعني لبيان مضاعفة من أنفق في سبيل الله عز وجل شيئا. طيب من أين جاء بقوله وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف؟ طيب هي 7 سنابل ما قال 10 سنابل. طيب هي 7 سنابل. أيوة هذا هو لاحظتم. الآن ابن كثير ما مشى على لفظ الآية بحد ذاته بل قرنها بالحديث الحسنة بعشر أمثالها، فاعتبر كأن 7 هذه المقصود بها أن توصل إلى 700. ولو قال واحد منكم أنه من ظاهر الآية نفهم أن الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى 7 أضعافها ثم إلى 100 ضعف لكانت النتيجة صحيحة، واضح؟ لكن لما كان النص الذي في الحديث وهو أولى وأقرب في التفسير وفي الترتيب قدمه ابن كثير رحمه الله، فما أخذ بظاهر السياق مطلقا دون النظر في ماذا؟ في دلالة النص الشرعي سواء كان آية أو حديثا، وإنما مشى في التفسير على ماذا؟ على دلالة النص بمجموعه لا بمفرده. وهذه قاعدة مهمة جدا تجنبكم كثيرا من الأخطاء التي تقع في التفسير. بعض أحيانا الكتاب أو بعض الإخوة الذين يستشهدون بالآيات أو يذكرون الآيات في ثنايا كلامهم ينظر إلى الآية بوحدها، وهذا لا يمكن، واضح؟ نعم تدلني على المعنى الإجمالي لا إشكال، لكن لما تريد تحدد فتقول أنها تضاعف إلى 7 أضعاف إلى 700 ضعف نقول لك لا، تضاعف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف. فكأن 700 هي المستفادة من الآية والعشرة هي المستفادة من نص الحديث، واضح؟ ماشي يا مشايخ؟ وهذا ملحظ مهم جدا. طيب عنده خلاف آخر الآن، قال الآن قال سعيد بن جبير في طاعة الله، ما هو الذي في طاعة الله؟ تفسير ماذا؟ لا لا انتبهوا، تفسير في سبيل الله، لأن العلماء عندهم خلاف. إذا أطلق سبيل الله في القرآن فما المراد به؟ هل المراد به الجهاد في سبيل الله ولا المراد به يتحدد بحسب السياق؟ الصحيح هو الثاني، أنه يتحدد بحسب السياق، واضح؟ وهذه الآية دليل صريح على هذه القاعدة، أنه ما يمكن أن تحمل في سبيل الله في القرآن كله على معنى واحد. وكذلك أيضا لما نقول الصلاة ما يمكن أن تحملها في القرآن كلها على أنها المراد بها الركوع والسجود، لأنه سيأتيك وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهي قطعا هنا الدعاء ما يمكن أن تكون. والزكاة لا يمكن أن تكون في القرآن كله على معنى واحد وهو إخراج المال، واضح؟ بأدليل آية فصلت إلى آخره. فإذا نفهم من هذا أن علم الوجوه والنظائر له أصل، له أصل، بل هو الذي كان يستعمله السلف كثيرا في التفسير، وهو أنهم يفسرون كل لفظة بحسب السياق الذي جاءت به، وقد يؤثر على هذا السياق سبب النزول، وقد يؤثر على السياق هذا حديث، وقد يؤثر على هذا غير ذلك لا إشكال. لكن لا تقول لي إنه في سبيل الله أينما جاءت في القرآن فهي بمعنى كذا، إلا إذا كان ذلك بالتتبع والاستقراء بحيث أنه لا يتخلف. ولذلك ما يطلق في كليات القرآن نجد أن المتفق عليه ليس بكثير، منه ما هو متفق عليه وهذا مضطرد، ومنه ما هو مختلف فيه، فيأتي مفسر ويقول هذا من كليات القرآن، يأتي آخر يقول هذا ليس من كليات القرآن، فهمتم؟ فتتبهون لهذا. فهذا علم الوجوه النظائر وعلم الكليات. إذن قال سعيد بن جبير وابن كثير رحمه الله ذكي فقدمه، قال يعني في طاعة الله يعني مطلقا. لكن لما نأتي مثلا لآية الصدقات في سبيل الله، هناك ممكن يعني نقول نعم إن الراجح أنه في سبيل الله الجهاد، واضح؟ ومن خرج في سبيل الله نقول إنه الجهاد إلى آخره. فهناك لا شك أن الجهاد أغلبية في سبيل الله، لكن ليست مطلقة، لكن ليست مطلقة. وقال مكحول، لاحظتم ابن كثير رحمه الله جاء الآن بالرأي الثاني، قال يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك، يعني فقط مخصوص أنهم ينفقونه، الذين يضاعف لهم 700 ضعف منهم فقط الذين ينفقون في الجهاد، واضح؟ بينما نصوص السنة تدل على أنه مطلق في الجهاد وفي غيره. ولا شك أنه في الجهاد أعظم بلا منازع، هذا لا خلاف فيه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، إلى غير ذلك. طيب، قال: وقال ابن عباس: الجهاد والحج. وهذا الآن رأي ثالث في سبيل الله، فهمتم؟ أي رأي ثالث، وأنه ليس كل طاعة وإنما الجهاد والحج، فهذه تسمى في سبيل الله عز وجل. لكن يعني يمكن أن نتأول قول ابن عباس بأنه ماذا؟ بأنه على سبيل التمثيل، بأنه على سبيل التمثيل، ولذلك هذا الرأي أقل، يعني القول به عند العلماء والسلف أقل من القول الثاني أنه الجهاد في سبيل الله فقط، واضح؟ فالأكثر على أنه إما أن يكون الطاعة مطلقا وإما أن يكون الجهاد في سبيل الله، وقليل من قال إن الجهاد والحج هو الذي في سبيل الله فقط. طيب، قال: وهذا المثل، رحمه الله قال ابن كثير: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، أنه 7 سنابل وكل سنبلة فيها 100 حبة. يقول هذا التفصيل أبلغ من أن يقول إيش؟ 700 ضعف، واضح؟ ولا شك أن هذا صحيح. لماذا؟ لأن النفس الآن تأخذ الأمر على مراحل، والجهة الثانية أن حبوطها أيضا أقل، لأنه لو قلت أنا أعطيك 700 ثم بعدين تغير رأيي ربما أسحب 700 كلها، لكن لما أقول أنا أعطيك 7 وفي كل واحدة 100، لو تغير رأيي ربما أسحب 1، ربما أسحب 2، إذن في بقية، صح ولا لا؟ فتوزيع العدد لا شك أنه أعظم في النفس، توزيع العدد أعظم في النفس، وهذا مسلك يفعله التجار ليخدعون به كثيرا. فيأتيك السلعة التي ب100 ريال يقول لك ب99، لا و99 هذا لا بعد، طيب هي 100 ريال، لكن لو قال لك 100 ريال تحسها ب لا كثيرة وقطعة واحدة، لكن لما قال لك 99 في نفسك أخف، وهكذا 999 وهكذا 9999 وانت ماشي. فتلاحظون أن هذا يعني له أثر نفسي، له أثر نفسي، واضح؟ في كلام ابن كثير هنا يعني سابق على دراسات هؤلاء. قال رحمه الله: وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمى الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل صدقة أحدكم فيربيها في يمينه حتى تصبح التمرة إيش؟ مثل جبل أحد، تمرة واحدة. فالذي يتصدق بمئة تمرة ماذا ينظر؟ ينظر أمامه 100 جبل، أليس كذا؟ يعني أنا قصدي حتى يتخيل، فتعظم في نفسه الصدقة، واضح؟ فالذي ينفق 1000 تمرة ينظر إلى 1000 جبل. فلا شك أن هذا له أثر في النفس وجذبها، وهذا لا شك أنه من عظيم بلاغة الشارع، من عظيم بلاغة الشارع سواء في القرآن أو في السنة. قال رحمه الله: كما ينمي، نعم، وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه، وامرأته تحيفه قاعدة عند رأسه، يعني تمرضه. قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذن، ماز بمعنى أماط أو أزح، أو ماز أذن فالحسنة ب10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. وقد روى النسائي بعضه مرفوعا وموقوفا. وروى أحمد أيضا عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مختومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مختومة، أو لتؤتين. ورواه مسلم والنسائي. وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. وهذا دليل على أنه يزيد على 700 أيضا. هذا الحديث. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه في تضعيف الحسنة إلى 2000 حسنة. 2000 كم يعني؟ مليونين، فهمتم؟ مليونين. وروى ابن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي، قال: فأنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: رب زد أمتي، فأنزل الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد روى ابن حبان في صحيحه وقوله هنا: والله يضاعف لمن يشاء، هذه تؤيد الذي في الحديث، فهمتم؟ نعم. أي بحسب إخلاصه في عمله، وهذا لا شك أنه شرط، شرط في قبول الصدقة أصلا، وشرط في ماذا؟ في المضاعفة لها. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى الإخلاص في مثل هذه الأعمال. قال رحمه الله: والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير، أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق، سبحانه وبحمده. فإذا أنت أودعتها، فيكون هذا يعني قوله والله واسع عليم، بمعنى قوله سبحانه وتعالى السابق: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فأنت أودعتها عند عليم ويش وكريم، وهذا مأخوذ من قوله واسع. طيب، قوله تعالى قول معروف. قال ابن كثير رحمه الله: يمدح تعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منن على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، والعياذ بالله، ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. وقوله ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسن إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان، فهمتم؟ فما يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان يودعها وينساها، واضح؟ يعني أنت أنفقت 100 ريال في سبيل الله، أنفقتها ونسيتها وكأنها ضاعت وكأنها لم تكن عندك، ولذلك لا تتبعها نفسك ولا تتبعها ماذا؟ فعلك، ولا تتبعها بصرك. فلا تؤذي هذا الذي أخذها أو تمن عليه لا بقول ولا بفعل، بل ولا بإشارة، بل ولا بإشارة. واضح يا مشايخ؟ وهذا لا شك أنه، اسمحوا لي، يعني هذه عملية استئصال للشح من النفس. لماذا؟ لأنه ممكن إنسان اليوم يعني مثل ما نقول نفسه مقبلة، فيجود ينفق 500 ريال أو 1000 ريال، فينفق 1000 لأن نفسه مقبلة، جميل، لكن بعد أن أنفقها يعني كما نقول نحن يريد أن يستظل بظلها، فيصبح كل ما قال شيء قال: والله وأنا دفعت فيها 1000 ريال، وإلا وأنا أعطيتك 1000 ريال، واضح؟ أي وإلا والله ما شاء الله عليك، نرى أثر النعمة عليك، يقول للمتصدق عليه مثلا أو نحو من هذا. أو بعضهم يقول مثلا يعني ما زانت أكتافك أو لحمك أو شحمك إلا من صدقة فلان، أو نحو من هذا. فيبدأ إيش؟ يمن بها على من أعطاه ويستثمرها، فينال بها مفخرة، أو ينال بها يعني شيئا، أو ربما يذهب إلى ذلك المتصدق عليه في يوم من الأيام ويقول له: اشفع لي. فيقول: يعني أنا في يوم من الأيام كنت أعنتك وساعدتك ووقفت معك. فهذا كله من الاستثمار، وكله في النهاية هو من المن والأذى الذي يلحق هذه الصدقة، واضح؟ ففي النهاية ترجع إليه ما هو؟ هو شح بالنفس. ما زال لتلك 1500 التي أنفقها قيمة في نفسه، لكن لو اقتلع هذا الشح تماما واعتبرها كأن لم تكن، واضح، فإنه لن يعبأ بها ولن ينظر إليها. وهذا حال أبي بكر رضي الله عنه، ويقرأوا آخر سورة والليل إذا يغشى، شيء عجيب في وصف هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، قال: وقوله ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان، ثم وعدهم الله عز وجل الجزاء الجزيل على ذلك، فقال: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. وهذا عادة المفسرين في مسألة تفسير الخوف، إن الخوف يكون على ماذا؟ على ما يستقبل، والحزن يكون على ما فات. وقد يكون الخوف على ما فات، وقد يكون الحزن على ما يستقبل. واضح يا مشايخ؟ لأن الإنسان إذا أقبل على أمر مخوف فإنه في الغالب يعتري بعد الخوف ماذا؟ حزن، فيقول مثلا ليتني لم أخرج، أو ليتني بقيت في المكان الفلاني، أو ليتني ما علمت بهذا، أو ليتني ما ولد لي هذا الولد مثلا، إذا كان خوفه أو حزنه مثلا على ولدي ونحو من هذا. فأنا مقصدي أنه ليس معنى ذلك أن هذا خالصا، أن الخوف دائما فيما يستقبل والحزن فيما مضى، فقد يأتي الحزن أيضا على ما يستقبل ويأتي الخوف أيضا على ما مضى. لكن بشكل عام نعم صحيح، الخوف يكون على المستقبل والحزن يكون على الماضي، لكنهما يتداخلان، بل لا ينفك أحدهما من الآخر انفكاكا كليا. قال الله تعالى: ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. يسأل الله لنا ولكم طيبة المآل. قال الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة، أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي، يعني عفو، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني عن خلقه حليم، أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. قال: وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، نعوذ بالله من ذلك. وهذه كلها أمور سهلة، لكن انظروا إلى عظم العقوبة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، نعوذ بالله، يعني قمة الخذلان، قمة الخذلان الذي هم فيه، وهي أعمال بسيطة، يعني رجل تصدق بصدقة خلاص انساها، لا حاجة أن تمن بها. والمسبل إزارة، ارفع إزارك، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، لن يأتيك إلا ما كتب لك، فإن استعجلت وحلفت وكذبت أخذته بوجه باطل، وإن صدقت بورك لك وأخذته بوجه حق. فهمتم؟ وهذا ذكرناه لكم في مسألة السارق. السارق هل يسرق، يعني مثلا واحد نسأل الله العفو والعافية الآن يذهب ويسرق ويأخذ مال، لو صبر لجاءه هذا المال بطريق حلال، لكنه استعجل فأخذه بطريق حرام، فنسأل الله العفو والعافية على ما نقول حنا خربت عليه دنيا وأخرى بسبب هذا الاستعجال، ولو صبر فإنه سيأتي. ولذلك تجد السارق أحيانا يدخل مثلا ويكسر ويفعل والمال بين يديه ما ينتبه له ولا يأخذه، لأنه لم يكتب له، لأنه لم يكتب له. ولذلك هو لا يسرق إلا ما كتب له، لكنه نسأل الله العفو والعافية أخطأ بأن استعجل فأخذه بغير حلية، ولو صبر لجاءه هذا المال بحلية. وكم من الناس فعلا يهم ويترك ذلك لله، ويعوضه الله عز وجل خيرا كثيرا. ولو جلستم مع كثير من التائبين لأخبركم بأشياء عجيبة وغريبة في هذا الباب. فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال: وروى ابن مردوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، يعني لوالديه، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر، نسأل الله العفو والعافية. رواه أحمد وابن ماجة نحوه. ثم روى ابن مردويه وابن حبان والحاكم والنسائي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. يعني قد يقول قائل هنا: هل معنى ذلك أن ثوابها لم يكتب؟ بلى كتب، ولكنه ارتكب وزرا إيش؟ ها؟ أعظم من الحسنة التي كتبت له بصدقته. فلهذا نسأل الله العفو والعافية يصبح أشد ممن لم ينفق أصلا. واضح مشايخ؟ اي نعم، نسأل الله العفو والعافية. قال: فما يفي، وهذا جواب من كثير رحمه الله ذكي، لأن يعني كما تعرفون كثيرا من أصحاب المدرسة العقلية يعني يشكل عليهم هذا، كيف يكتب ثم يمحى؟ واضح؟ أنه ما قال أنه الله عز وجل ما قال لنا أنه لا يكتب له أجر، قال لكن ما يفي ثواب صدقته بخطيئة المن والأذى. فهذا جواب من كثير جيد وعلمي وقوي. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ما له رئاء الناس، نسأل الله العفو، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس فأظهرها لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو ليقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك بعض أهل العلم هنا فسر هذه الآية بماذا؟ بأنها في الكافر، لأن الله قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. واضح؟ قال رحمه الله: ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال: فمثله، يعني مثل الذي ينفق رئان تبعا لذلك، ومثل من يحبط صدقته بالمن والأذى. فهمتم؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل الآن جعل من يبطل صدقته بالمن والأذى مثل من؟ مثل الذي يرائي. جميل. وطيب، ما هو المثل الذي ضربه الله لمن يرائي؟ كمثل صفوان. فإذا الآن المثل يصلح لهذا ولهذا ولا لا؟ يصلح لهم. قالت: لكنه في الثاني أوضح وأبلغ، ولذلك مثل الأول بالثاني ثم مثل الثاني بهذا المثل العملي الذي يعرفونه جيدا، والثاني يعرفه المؤمنون بلا شك واضح عندهم، لكن قد لا يعرفه الكافر أو الذي في قلبه ضعف من الإيمان والنفاق والعياذ بالله. طيب، قال: فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوانة، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا، وهو الصخر الأملس. فإذا قلنا أنه الصفا فتكون صفوان فعلا صيغة مبالغة، واضح؟ وإذا قلنا أن الصفوان جمع صفا فيكون قلبت إيش؟ ألفه واو لأنها واوية، واضح؟ بسبب يعني أصل تسميته. قال: يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا وهو الصخر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، لأن الصفا يزول عنه الشيء الذي عليه بسرعة، بخلاف يعني الذي ليس بصفا، يعني الجبل الأحرش يعني الذي فيه نتوءات يمكن أن يبقى التراب بين هذه النتوءات حتى لو جاء عليه المطر، لكن الصفا يصبح يلمع مثل الرخام تماما. واضح؟ قال: فتركه صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله، أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتطمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فإذا قلنا أنها هذه الآية في الكافرين في الكفار، فيكون معنى لا يؤمن بالله واليوم الآخر على وجهه صحيح. وإذا قلنا أنه هنا والله لا يهدي القوم الكافرين يعني الجاحدين، فيكون حتى هناك ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بمعنى أنه ضعف إيمانه باليوم الآخر، ولذلك راء ومن. فهمتم؟ فإذا الآية على هذين القولين لا إشكال فيها، هكذا أو هكذا، لكن ينتبه الإنسان إلى ارتباط هذه الأشياء ببعضها وعلى أي وجه توجه، لو قيل أنها في الكفار ولو قيل أنها في المؤمنين. طيب، قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم، وهذا المثل الآن المقابل أليس كذلك؟ الآن الله ضرب مثل للكافر أو لنقول للمرائي الذي ينفق ماله ليس لله. طيب، والذي ينفق ماله لله له مثل ولا ما له مثل؟ له مثل سبق، وهو كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، والآن سيأتيك مثل عملي آخر، هذاك مثل في الأجر والثواب، الآن سيأتيك مثل يمثل حاله. قال رحمه الله: وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك، وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. وهذا من تمام ماذا يا إخوان؟ هل هذا الشرط الثاني؟ لا، ليس بشرط، لكنه إيش؟ من تمام إيمانهم وثقتهم بربهم، من تمام إيمانهم وثقتهم بربهم. وهذا لا شك أنه يكون أدعى وأقوى للإخلاص، أدعى وأقوى للإخلاص، أن تعلم أنت أن هذه 100 ريال التي أنفقتها أو 500 ريال أو 1000 ريال أنك وضعتها في ماذا؟ في يد الله، ليس في يد الفقير ولا في هذا المسجد ولا في هذا المشروع الخيري الذي هو في سبيل الله، وإنما ماذا؟ خلاص هي عند الله، فأصبح عندك يعني كأنه يقين، كأنه مشاهد، لا تحتاج معه إلى أي حجة ولا إلى أي تفكير آخر أنه ربما وربما. واضح يا مشايخ؟ وما ذهبت بركات كثير من الأعمال الخيرية إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب ضعف اليقين الذي نصت عليه هذه الآية. قال: وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا. واضح؟ نعم. أن يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه. وقوله: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع، الربوة من الأرض دائما يكون أطيب. لماذا؟ أي لأنه أولا أعلى، فأرضه تكون رخوة لا تكون صلدة، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه يكون إيش؟ لا، أنه يكون أنقى في الهواء والشمس، أنه يكون أنقى في الهواء وفي الشمس. ولا شك أن الشجر أو الزرع عندما يأتيه الهواء الأنقى يكون أقوى، وكذلك أيضا إذا تعرض للشمس، بخلاف ما إذا كان يأتيه شمس وظل، بخلاف ما إذا كان في أرض طامنة أو تسمى يعني في حفرة، فإنه في الغالب أنه يأتيه ماذا؟ أوساخ الجو، إنها تنزل في الأماكن المنخفضة. واضح؟ ولذلك دائما يقولون الأماكن المرتفعة الأكسجين فيها أعلى، والأماكن المنخفضة الأكسجين فيها أقل، طبعا إلا إذا كانت في جوار البحر. طيب، قال: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع. وزاد ابن عباس: والضحاك وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات، هن ثلاث قراءات: بضم الراء ربوة، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق، وفتحها ربوة، وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة، ويقال إنها لغة تميم، وكسر الراء ربوة، ويذكر أنها قراءة ابن عباس. وقوله: أصابها وابل، وهو المطر الشديد كما تقدم، فآتت أكلها أي ثمرتها ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك: هو الرذاذ، غالبا يكون في الصباح، وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لا تمحل أبدا، يعني لا تيبس، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، يعني فهي بين المطر وبين هذا الطل، والطل هذا رطوبة تتكون منها قطرات الماء على أوراق الشجر، وبالذات كثيرا ما يكون هذا في الفجر أو في الصباح، لأنه فإن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كانت فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه، كل عامل بحسبه، يعني مثل ما نقول ليست مدخلات ومخرجات حسابية، أنفقت واحد إذن يأتيك عشرة، أنفقت عشرة إذن يأتيك مئة، لا، بل الله عز وجل يضاعف لمن يشاء. الله عز وجل أعطاك الآن الحسنة بعشر أمثالها، بسبعمائة ضعف، ألفي ألف، هذا حد، لكن هل يزيد؟ نعم يزيد، لكن ينقص؟ ما ينقص. واضح؟ فما قيل فيه العشرة ففيه العشرة، وما قيل فيه المئة ففيه المئة، وما قيل فيه السبعمائة فالسبعمائة، وما قيل فيه الألف فالألف، بلا شك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر ما يكون تفصيله في الأحاديث. واضح يا مشايخ؟ في القرآن قليل جدا، يعني ما فيه إلا هذه 700 ضعف، لكن تحديده في الحديث، فهذا دليل على ماذا؟ على ما يسمى الحد الأدنى، بشرط أن يتوفر شرطه، وإلا لا فائدة. واضح؟ طيب، فإذا توفر شرطه فهل الله عز وجل يعطيك هذا الحد الأدنى الذي وعدك به، اللي هو 100 والألف والعشرة ألاف ونحوها، يعني ما نص عليه في الحديث، أو قد يزيد الله بحسب علمه بذلك العبد؟ ولا شك أنه يزيد، ولا شك أنه يزيد، فربنا كريم، هذا أولا. وثانيا، هو فرق بين ماذا؟ فرق وفاوت بين المنفقين. فالذي ينفق وبه خصاصة لا شك أنه أعظم أجرا من الذي ينفق وهو ليس به خصاصة وهو مستغن، واضح؟ والذي ينفق كما نقول يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل أنه صبر عند الصدمة الأولى، وكذلك أيضا قال في الذين بادروا في صدقاتهم في المسجد. فالمبادر لا شك أنه ليس مثل المستن به، يعني الذي اقتدى به فجاء بعده ففعل مثل ما فعل، واضح؟ وهكذا. ومن قام بقلبه شيء يعني مثلا من الرياء فدافعه أو قابل يعني قابل أذى في طريق صدقته تلك، فلا شك أنه أيضا أعظم أجرا، وهكذا. فالمقصود أن فيه تفاوت، لكن ما نص عليه فهو كالمنصوص عليه لا خلاف. فالعشرة عشرة، والمئة مئة، والألف ألف، والسبعمائة سبعمائة، واضح؟ لكن الله عز وجل بعد ذلك يضاعف لمن يشاء، فقد تكون المئة تصل إلى الألف وقد تزيد، واضح؟ وهي منصوص عليها على أنها مئة أو سبعمائة أو غير ذلك. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى نعم والله يضاعف لمن يشاء والله بما تعمل نعم فإن لم يصل وابل فطلوا والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. طيب الآن لاحظتم هذا، كم مثل الآن عندنا؟ أربعة أو نقول ثلاثة لا إشكال. فالأربعة هي في ماذا؟ أولا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، والثاني مثل المرائي، أيوة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا مثل. طيب الذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله كمثل صفوان، وبعض أهل العلم يقول فمثله الضمير يعود على ماذا؟ على الذي يبطل صدقته بالمن والأذى، لأنه هو المتحدث عنه، فيكون مثلا لشيء واحد. فهمتم؟ نحن جرينا قبل قليل في تفسيرها على أن الذي مثله كمثل صفوان هو من؟ لا، أي المرائي، نعم جزاك الله خير، المرائي. والذي ينفق ماله ثم يتبعه من وأذى كالمرائي، أليس كذلك؟ فهو إذن مثل، والمثل الثاني المثل الثالث للمثل الثاني، واضح؟ فممثل وممثل به، ثم أصبح الممثل به ممثلا وله ممثل به، فهمتم؟ فيصبح المرائي الآن ممثل به وهو له مثل، هذا على التفسير الذي جرينا عليه. بعض أهل العلم يقول أن الثاني أن الضمير في مثله يعود على ماذا؟ على المان وليس على المرائي، فيكون إذن الآن مثلان للمان، مثله مثل المرائي ومثله كمثل صفوان عليه تراب، فهو فعل شيئا، والأصل أن هذا الشيء يعني كما نرى أن هذا التراب يصلح للزرع، فلما جاء المطر الذي هو مظنة أن يخرج الزرع ذهب المطر بذلك التراب وبقي الصفا لنا صلدا لا يمكن أن ينبت عليه شيء. فهذا الرجل أنفق ماله وفي الظاهر أنه سيجني ثمرتها عند الله عز وجل، ولكن لما من بها أبطلها فذهبت وأصبح ليس عنده أرض يزرع بها وخسر كل شيء. فهمتم؟ واضح الصورة؟ فعلى العموم هذا صحيح وهذا صحيح، لكن لا يمكن أن نحمل الآية عليهما جميعا. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن نقول أن الضمير يعود على أمرين، فالضمير لا يعود إلا على شيء واحد، إما على السابق عليه اللي هو المرائي، وإما أن يكون عائد على المقصود في الآية وهو المان، واضح؟ فهذا يعني مثال جيد لكم في مسألة ماذا؟ اختلاف الضمائر، اختلاف عود الضمير، وبناء عليه سنختلف في تفسير هذا المثل الثاني، هل هو للمرائي ولا للمان؟ وعلى كل إن المعنى واحد، يعني بالنسبة لنا النتيجة والأثر واحد لا إشكال، لأن قلنا أن يعني المرائي جعل مثلا للمان والمرائي جعل له مثل الصفوان، فالنتيجة واحدة. ولو قلنا العكس أن هذين مثلين فهو يشبه المرائي من جهة أنه ماذا؟ أنه لم يرد به وجه الله، ويشبه الصفوان بأنه لم يثبت له شيء، فهذا أيضا صحيح. فهذا أيضا صحيح. فإذا الآن مفهوم الآية وما يترتب عليها من كلام وأحكام لا يختلف، لكن سيختلف ماذا؟ كلامنا على المسألة، هل المثل الثاني الآن للمرائي ولا للمان؟ لاحظتم؟ وقلنا لكم سابقا أنه إذا كان في الآية وجهين ولا يتعارضان، يعني يمكن حمل الآية على الوجهين فتحمل عليهما، لكن هنا الآن هل يمكن أن نحملها عليهما؟ ما يمكن. ليش؟ لأن القضية متعلقة بعود الضمير، ولا يمكن أن نقول الضمير يرجع على الاثنين. واضح يا مشايخ؟ فهذه من يعني الصنعة التفسيرية اللي يعني تفهمون بها التفسير وعلوم القرآن، وهي بالنسبة للمعنى ما تغير شيء. فلو جاءتنا إن شاء الله آية يتغير فيها المعنى على القول هذا وعلى القول هذا، يكون يكمل لكم الصورة الذهنية لمسألة عود الضمير. طيب، ذكرنا لكم في الدرس الماضي مسألة ختام الآيات، أليس كذلك؟ طيب، الآيات الآن الأربع التي معنا هذه، الآن لما قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ختمها بقوله والله واسع عليم، ما فائدة هذا الختام؟ يعني ما مناسبة هذا الختام؟ أيوة، يعني أنه مهما توسعتم أنتم أو تظنون أنفسكم أنكم توسعتم وأنفقتم كثيرا، فالله عز وجل أوسع منكم، وهو عليم، ها؟ وهو عليم بما قدمتم وعليم بما في نفوسكم. فابن كثير هنا أشار إلى ما قضية أنه عليم بمن يستحق ومن لا يستحق، وهذا لا شك صحيح، لكن هذا مبني على ماذا؟ على علمه سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس يعني يقول يعني مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، وما تصنع صدقتي، أنا مسكين طالب ما أستطيع أنفق ريال، أستطيع أنفق 10 ريال، ماذا تصنع 10 ريال بهذا المسجد الذي يكلف ربما بناؤه 1,000,000 ريال؟ فهمتم؟ هذا ليس لك، هذا اتركه لعلم الله. فربما بركة الريال الذي أنت تنفقه ربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1,000 درهم، فهذا أمره إلى الله ليس إليك، ليس إليك. ولذلك أنا أقول لكم يعني شيء من واقع الحياة اللي عشناها لما كنا طلاب وعزابية ومساكين مثلكم، سبحان الله يعني كنا نجد بركة فيما نشترك فيه. فمثلا يعني لو اشتركنا واشترينا يعني شيء أو فعلنا يعني في سبيل الله شيء بسيط في يعني في الطلاب، يعني شيء كما نقول إيش، يعني تروح تشتري خبز ولا تشتري يعني تشتري شيئا مناسبا لك ولأصحابك، يعني سبحان الله تجد فيه بركة وخير وأثر يعني ليس بالسهل ولا باليسير. وربما أنك أنت الآن بعدما يعني اغتنيت وصار لك راتب وأمورك ميسرة، ربما أنك تنفق 1,000 ولا تجد لها طعم مثل ما كنت تنفق في 100 ريال أو 10 ريال أو 1 ريال. وهذا حقيقة مجرب. ليش؟ لأن سبحان الله النفس كانت أصفى. ولذلك أنا أقول لا تستقلوا شيئا من النفقة في سبيل الله، واحتسبوا ذلك، حتى لو كان أحيانا يعني هدية تريد أن تشتريها لوالدتك، عرفتم؟ أو لوالدك أو لأخيك أو لصديق عزيز أو يعني أيا كان، يعني ربما هو شيء معتاد عادي عند الناس، لكن ما الذي يمنعك من الاحتساب؟ الاحتساب يجعل فيها خير ويجعل فيها بركة، ويعني أمور لا تحسب لها حساب. من عجيب ما رأيت في هذا الباب، كنت في دورة من الدورات العلمية التي نقيمها لبعض الأعاجم في بلدانهم، ويعني كان الناس فعلا يتعبون في المجيء. ففي آخر يوم من الدورة فوجئت بامرأة عجوز عمرها ربما 60 أو 70 سنة، تقول أنا ليس عندي شيء أنفقه في سبيل الله إلا هذا الدفتر، أريدك أن تكتب به خيرا. والله أنا ما زال ذلك الدفتر ما زال نموذج عندي يعني أمام عيني ما أستطيع أن أنساه. يعني كيف فكرت هذه المرأة هذا التفكير؟ يعني والله أنا أقول يعني لا يمكن أن تصل لهذا من دون أن يكون عندها قوة إيمان وصدق مع الله عز وجل. يعني كلنا عندنا دفاتر، كلنا عندنا يعني مثل هذه الأشياء لا نأبى بها، لكن هي كيف فكرت هذا التفكير؟ تقول أنا ما عندي شيء أنفقه في سبيل الله، أنا ما طلبت منها أن تنفق شيء في سبيل الله، ولا تدخلنا في هذا الموضوع، لكن قالت أنا عندي هذا الدفتر أريدك أن تكتب به علما. يعني فعلا نفس كبيرة حقيقة، والله يعني حقرت كل شيء أمام هذا المشهد. وهذا الدفتر يعني لا يساوي ريالين، يعني ليس دفتر، يعني اسمحوا لي، يعني ليس دفتر ملوك ووزراء، دفتر عادي مثل دفاترنا يعني. لكن المعنى هذا أنا أتيت به لكم شاهد على مثل قوله سبحانه وتعالى والله واسع عليم. فعلم الله عز وجل هو الذي سيحدد لك قيمة صدقتك، ليس أنت ولا قول الناس ولا يعني إن صح التعبير مثل ما يقولون الحجم أو المقياس الذي يقيس به الناس في مثل هذه الأمور. فاجعل الأمر لله، واعلم أن الله عز وجل أوسع وأغنى وأكرم منك، وهو عليم بكل شيء. فيعني مثل ما نقول اغسل قلبك تماما من هذه الصدقة، تماما اغسله وأخرجها نهائيا، يعني ضعها عند في علم الله، والله عز وجل سيتولى ذلك. جزاكم الله خير. طيب هذه الأسئلة، يقول جزاكم الله خير، إذا أردت إنفاق مال نقدي هل عندما أقدمه له أجعل يدي أسفل المال أم أجعله وأخفيه بين باطن الكف وأقدمه أيهما أفضل؟ ليس في ذلك صورة شرعية محددة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا واليد السفلى هذا لا يراد به مسألة العين، يعني عين اليد، وإنما المقصود اليد الآخذة واليد المنفقة. يقول لأني سمعت أن الله يأخذها بيده اليمين يليق بجلاله وعظمته. بلا شك، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيربيها في يمينه، وهذا لا شك فيه. ما الفرق بين البخل والشح؟ لا، البخل هو يعني الظن بالمال، يعني الخوف على المال إمساكه. أما الشح فلا، أشد من ذلك. الشح يكون البخل بالخير أيا كان، ولذلك لما قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، هذا يشمل كل شيء، يشمل حتى الجاه، يشمل حتى يعني المنصب، يشمل حتى الكلام. يعني فلان لازم تقول له السيد، وفلان لازم تقول له الدكتور، وفلان لازم تقول له الشيخ، حتى هذا. واضح مشايخ؟ فيقول ليش ما قال لي الدكتور، ليش ما قال لي كذا، هذا من الشح. ولذلك بعض العلم فسر قوله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد بأن الخير هنا مطلق، فيشمل المال ويشمل الجاه ويشمل كل ما يمكن أن يطلق عليه خير، يعني مما يعتز به الإنسان. قلت من الله كتب على السارق كم سيسرق؟ لا، الله ما كتب على السارق كم سيسرق، ولا شك أن ذلك في علمي لكننا لا ندري نحن، لكن الله عز وجل قدر لهذا السارق أن يأخذ يعني أن يكون رزقه في هذا اليوم 100 ريال، فلما استعجل سرقها، ولو صبر لجاءته 100 بطريق حلال، عاد أيا كان، تجي هدية، تجي تبرع، يفتح الله عز وجل له عمل فيأخذ عليه الأجرة، لو صبر لجاءته 100 ريال ذاتها من طريق حلال. ولهذا مهم جدا يا مشايخ أن تعالجوا أنفسكم، عندما تتطلع نفسك إلى شيء قل لها إن كان لي فسيأتي به الله. هذا هو يعني عزة الإيمان بالقضاء والقدر وقوته في نفسك. أي شيء تراه يعني مثل ما نقول تتشوف نفسك له أنه يا رجال اخذه، يعني تبدأ نفسك تسول لك، تسهل عليك، قل إن كان لي فسيأتي به الله، وإن كان ليس لي فلا أريده. هنا تكون نفسك خلاص، أنت أقفلت الباب، باب إيش؟ التسويل والتزيين، هذا الذي يبدأ الشيطان يلعب به ويقذف به حتى يوقعك في المعصية، سواء كان هذا في مثلا نظر لامرأة ولا في مال ولا في أي شيء. وهنا ترى هذا يضر حتى في قضية الذين يعني يصيبون بالعين، فإن كان لي فسيأتي بالله، وإن لم يكن لي فلا أريده. هنا أنت تحس بأنك فعلا شهم رجل ولك عزة، وتحس بأن عندك توكل على الله عز وجل، وأقول لكم سيأتيك وسيجعل الله لك شواهد كثيرة جدا تحكيها لنا أو لغيرنا في يوم من الأيام، وجربوا هذا أبدا، بس أعطي نفسك هذه القاعدة مباشرة، تذكر إن كان لي فسيأتي به الله، إن كان خيرا فسيأتي به الله، وإن كان غير ذلك فلا أريده، بس وأبشر. يقول فقد يحتج بعض الناس فيقول إذا كتب عليه كم سيسرق فلماذا يحاسب الله عز وجل على السرقة؟ الله عز وجل يحاسبه على فعله، أما كم له فهذا هو لا يعرف أصلا. أنا الآن مثلا لما أرى أمامي سيارة جميلة وأتمنى أنها لي، ممكن أسرقها، ما يعني سهل، طرق السرقة معروفة، ما يعني لا نحتاج أن نقولها، أليس كذلك؟ لكن إذا قلت هذا مثل هذا الكلام أنها إن كانت لي فسيرزقني الله عز وجل إياه، سأجدني أني أخذتها بطريق حلال بأي شكل من الأشكال، هدية، هبة، جائزة، بيع، تيسير عمل، أي شيء فستأتيني، وإن كانت ليست لي فأنا لا أريدها. واضح يا مشايخ؟ إيه؟ فهذا هو الذي يؤخذنا الله عز وجل عليه. والله عز وجل لاحظوا أني لما أقول لنفسي هذا أنه إن كانت لي فسيرزقني الله عز وجل إلي، الآن هنا الحسنات ترتفع. ليش؟ لأن أنا وكلت الأمر إلى الله واتكلت عليه، وعرفت نفسي أني عبد ذليل خاضع لله، لا أملك لنفسي شيئا إلا ما يملكني الله عز وجل إياه. ولذلك قد يكون أحيانا من فتنة الإنسان أن إيش؟ أن تسهل عليه بعض طرق الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنال وأيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، أليس كذلك؟ فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم. الصحابة يرون الصيد وما يستطيعون يمسكونه، ما يحبونه يحبونه، ليسوا جياع جياع، واضح؟ لكنهم ما فعلوا مثل ما فعلوا بنو إسرائيل لما جاءهم الصيد يوم السبت وحرم عليهم الصيد يوم السبت، جعلوا الشباك فأخذوه بحيلة. واضح يا مشايخ؟ فهذا هو الفارق، وهو يعني ملحظ مهم جدا وتربوي جيد للنفس وللغير. طيب نفس الكلام، ما الفرق بين الشح والبخل؟ ولو تكرمتم بتعريف شح النفس، شح النفس هو تعلقها بالشيء وتملكها له من غير ملك حقيقي، واضح؟ يعني إذا نحن نعرف أننا في هذه الدنيا مسافرون وأن كل شيء عندنا هو ملك لله ليس لنا، فلماذا تتعلق نفوسنا به؟ واضح يا مشايخ؟ هذا المقصود. وما يرتبط بذلك المظاهر، لا هذا يحتاج يعني محاضرة أو درس مستقل، إذا تريدون نتكلم عن الشح وما يرتبط به وكيف تعرف أنك وقعت في الشح إلا ما وقعت فيه، هذا له كلام آخر لأنه يتعلق بأعمال القلوب. قد يجتمع في شخص العلم بالله مع البخل، فما الإشكال عنده؟ هذا علمه ضعيف. من اجتمع عنده البخل والعلم، أو عنده بخل وإيمان يعني أو تعبد، فهذا دليل على أن عنده خلل، عنده ضعف في علمي أو في عبادتي. واضح يا مشايخ؟ نعم. وأما الكذب فهذا يدل على خلل كبير، لو اجتمع مع العبادة أو مع العلم الكذب فهذا يدل على فساد كبير، نسأل الله العفو والعافية. ما السبيل إلى مضاعفة الصدقة؟ هل هو الصدق مع الله؟ نعم بلا شك. أم كونه ينفق وهو محتاج للمال، وهذا أيضا من سبلها، ولا يمنع أن تتعدد السبل، ويمكن أن تجتمع ويمكن أن لا تجتمع. واضح يا مشايخ؟ ممكن أن تنفق نفقة وأنت لست محتاجا إليها وتضاعف لك لأنك صادق مع الله، ويمكن أن تنفق نفقة وأنت محتاج لها ولكن في صدقك مع الله ضعف فتضعف من هذه الجهة، ولا يعني أنها لا إيش تضاعف من تلك الجهة. واضح يا مشايخ؟ ومثاله، بس أنا حتى أضرب لكم مثال عملي، نفترض أنك أنت الآن تريد أن تتصدق ب50 ريال، جميل، أنت لست محتاجا إليها لكنك صادق مع الله، فإذا هذه تضاعف، لكن مضاعفتها من جهة ماذا؟ من جهة الصدق مع الله. طيب ولو كنت محتاجا إليها فسيكون لها مضاعفتين، صدقك مع الله وحاجتك. طيب لو كان صدقك ضعيف ولكن حاجتك قوية، وهذا نادر طبعا، يندر أن يكون، لأنه لا يمكن أن تنفق المال وأنت محتاج إليه وصدقك ضعيف، في الغالب أنك لا تنفقه وأنت محتاج إليه إلا وصدقك مرتفع، لكن خلونا نفترض فنقول إذن ستكون مضاعفة من جهة ماذا؟ حاجتك، جميل، إيثارك على نفسك، ولكن مضاعفة أجرك من ناحية الصدق سيضعف. واضح يا مشايخ؟ طيب هل إذا تصدقت وقلت لمن تصدقت عليه أدعو لي بالخير يدخل في باب المن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كره ذلك أن يطلب ممن يتصدق عليه أن يدعو له، لأن هذا يعني كأنه يعتبر نوع من الجزاء، أنك أنت طلبت منه جزاء. تلك الرسل أنفقوا مما رزقناكم الله لا إله إلا هو. طيب هذا جواب أنا لا نقرأه، أقرأه لوحدي. طيب، لأن أنتم مكلفون به، هذا واجب. فهذا أو هذه يعني حل الواجب الآن، يعني جزاء الله خير. بالنسبة لإنفاق لانتفاء الخوف والحزن، هل يكون خاصا بالآخرة؟ لا، بل حتى في الدنيا. ولذلك سبحان الله أكثر الناس اطمئنانا وشجاعة هم المنفقون في سبيل الله. أنا أضرب لكم مثال واحد وفكروا فيه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني من أكثر الصحابة إنفاقا في سبيل الله ومن أكثر الناس شجاعة. ولذلك لما الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يحرسوا بيته، لما جاءوا هؤلاء الخوارج يريدون قتله، قال لهم لا، كفوا أسلحتكم وذهبوا. أي شجاعة هذا! واحد الآن محاط بأناس يريدون قتله ويقول للصحابة اتركوهم، ويجلس يقرأ قرآن حتى يدخلون عليه ويقتلونه، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تقتل شهيد. والله يا هذه شجاعة أنا ما أظن أحد في الدنيا يفعلها حقيقة، يعني واضح. ولذلك تجدون أن يعني من انتزع الشح من نفسه هو الأقوى في هذا وفي هذا. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.